من سيفك قيودي حتما من سيداوي غيرك قلبي أنت طبيبي أنت حبيبي نحوك تبحر سفن القرب في ظلمات السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا أيها الإخوة والأخوات أن يوسف عليه الصلاة والسلام حمل في قلبه همة للدعوة إلى الله حتى في داخل السجن، فبدأ يعلم هذين الرجلين معاني التوحيد العظيمة، معاني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم بعد ذلك مهد لهم بتمهيدات، فقال إنه لن يأتيكما طعام إلا نبأتكما بتأويله، أي طعام يدخل عليكما لا بد أن أنبئكما بتأويله، وهذا استمالة لقلبي هذين الرجلين حتى يتحمل ما سيأتيهما في تأويل الرؤية. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك على لسان يوسف: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
بدأ يوسف عليه الصلاة والسلام يؤول لهذين الرجلين الرؤية: أما أحدكما الذي رأى أنه يعصر خمرا فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده أو الملك في قصره خمرا، يعني يصبح ممن يقدمون الخمر أو المشروب إلى هذا السيد في القصر. وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فقال هذا يصلب، أي يعدم ويقتل، فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هل قصر يوسف عليه الصلاة والسلام في تأويل الرؤيا؟ لم يقصر، لأنه ابتدأ قبل تأويل الرؤيا بتمهيد، أن يمهد لقلوب هذين الرجلين معاني التوحيد العظيمة، أن يجعل في نفوسهم أعظم شيء في الدنيا أن يكونوا موحدين لله، حتى وإن عشت سيدا في قصر الملك، حتى وإن مت مقتولا أو مصلوبا، بين الحياة الرفاهية العالية وبين القتل والصلب، الحياة الكبيرة والبول الشاسع والفارق الكبير، الحياتين كلهما يجبان أن تمتلئ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يجبان أن يكون فيهما تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم التفت يوسف عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذي يظن أنه سينجو وأنه سيعيش وسيكون خادما عند الملك في قصره أو في مكانه أو بستانه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، لما ترجع إلى الملك قل له: لا تنسى أيها الملك، يوجد في السجن رجل اسمه يوسف، ذلك الفتى الذي ادعت امرأة العزيز أنه راودها عن نفسها وهو لم يفعل ذلك، لعلك عندما تذكره بي يرق قلبه لي فيكون سببا في خروجي من السجن. لكن الله جل وعلا يا إخواني ويا أخواتي أراد أن يبين ليوسف أن كل تعلق بغير الله لا فائدة منه أبدا، والله يا جماعة أقسم بالله العلي العظيم أي تعلق بغير الله عز وجل لا فائدة منه إطلاقا إلا اتخاذ الأسباب الطبيعية. لكن يوسف ربما علق قلبه أن هذا الرجل الذي أول له الرؤيا سيخرج فيتكلم مع الملك وسوف يكون سببا في خروجه من السجن، فلبث في السجن بضع سنين. أراد الله جل وعلا أن يقول: لأنك التفتت يا يوسف إلى أحد غيرنا. ربما كان هذه الالتفاتة سببا في أن تبقى في السجن بضع سنين، سنوات طويلة. لذلك لا تلتفت لأحد غيرنا يا يوسف، لا تنسى يا يوسف أننا من ثبتناك عند الفتنة، لا تنسى يا يوسف أننا من رعيناك في داخل البئر، لا تنسى يا يوسف أننا من حميناك عندما كنت عبدا رقيقا تباع على القوافل. كيف تلتفت لأحد غيرنا يا شباب يا فتيات يا من تلتفتون إلى غير الله؟ أسألكم بالله، هل تجدون خيرا عند أحد غير الله؟ هل تجدون سعادة أو نصرة أو تأييد أو حماية أو أي شيء ربما تستفيدون به في الدنيا عند أحد غير الله؟ لا والله، لا تجدون سعادة ولا تأييدا ولا نصرة إلا عند الله جل وعلا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، نسي ذلك الرجل أن يرجع إلى الملك ويتكلم. خرج من السجن فرحة خروجه من السجن وأنه سيعمل في قصر الملك، أنسته أن يتكلم عن ذلك الرجل الذي بشره في داخل السجن أنه سيخرج، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين. انظر إلى هذه الجملة: فلبث في السجن بضع سنين. يا شاب يا فتاة يا من تعرضون عن الله، ممكن تعيشوا سنوات طويلة في ظلام، ممكن تعيشوا سنوات طويلة في إعراض، ممكن تعيشوا سنوات طويلة وشهور وأعوام عديدة في ذل وهوان. لن تذوقوا السعادة أبدا إلا إذا أقمتم نفوسكم على باب العبودية، لن تذوقوا السعادة ولا الأنس ولا السكينة أبدا إلا إذا كانت قلوبكم مملوءة بحب الله وتعظيمه جل وعلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والعشائر على حبه وحب رسوله من الفسق. لذلك لأن يوسف التفت إلى غيره لبث في السجن بضع سنين. لا تلتفت إلى أحد غير الله جل وعلا، حذاري أن يكون في قلبك أحد غير الله سبحانه وتعالى. يوسف الذي تعلم منه الثبات وتعلمنا منه القوة وتعلمنا منه البعد عن أي فتنة وتعلمنا منه مقاومة الشهوة وتعلمنا منه الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، أيضا نتعلم منه في هذه النقطة أنه يجب ألا نلتفت لأحد غير الله سبحانه وتعالى، يجب ألا نفكر إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. لكن الله أراد أن يبين لنا مع سياق القصة أن يوسف الذي دخل السجن ذليلا تهان سمعته يسب في عرضه لأنه لم يلتفت إلى امرأة العزيز، الله جل وعلا سيجعل خروجه على يد الملك. يا يوسف إذا كنت تريد أن تطلب أنت من الملك نحن سنجعل الملك هو الذي يطلب منك. يا يوسف لا تطلب من الملك أن تخرج، نحن من نجعل الملك هو من يخرجك. يا يوسف لا تلتفت لأحد غيرنا، يا يوسف لا تطلب من غيرنا، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل ويغضب. لا تلتفت لأحد غير الله جل وعلا. لذلك أراد الله جل وعلا أن يري الملك رؤيا تخص بلدنا مصر، وأن هذه الرؤيا عجيبة يعجز كل زبانيته وحاشيته في القصر عن تأويلها. فيتذكر ذلك الرجل الخادم أن هناك عبد، أن هناك رجل في السجن مأسور يملك تأويل الرؤيا وتعبيرها، فينصرف إليه ويأتي إليه فيؤول يوسف الرؤيا، فيكون سببا في أن يخرج يوسف عزيزا على يد الملك. انظروا إلى هذه الفوائد العظيمة، انظروا إلى هذه العظات والعبر، الآيات مليئة بالكثير من الفوائد. دعونا أيها الإخوة والأخوات نقف في هذا الفاصل ثم نرجع إلى شبابنا في الاستوديو لينبهون إلى بعض هذه الفوائد والعظات، كونوا معنا بعد هذا الفاصل.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
سنعود بإذن الله.
لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. لمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، ومنطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، دش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية، كل ذلك بأعلى معدلات الأمان و15 طريقة سداد منطقية بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية. تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب 5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه.
الجبنة السنة دي في رمضان هي روند، وده لأن طعمها جنان والقطمة منها تجنن. روند، الطعم الأصلي للجبنة.
عدنا بحمد الله.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل، بعد أن بين يوسف عليه الصلاة والسلام تأويل هذه الرؤية لهذين الرجلين، ثم اعتمد يوسف أو ربما لجأ أو ركن شيئا يسيرا إلى أن يكون هذا الرجل الذي سينجو سبب في إخراجه من السجن. أراد الله جل وعلا أن يلفت نظره إلى أن تقديره أعظم من تقدير الإنسان لنفسه، فالله جل وعلا يقدر ويهيئ ليوسف طريقة فيها شرف وفيها رفعة وفيها عزة وفيها علو مكانة كي يخرج بها من السجن. فكانت هذه الآيات فيها فوائد عظيمة وعديدة، نقف مع بعض الفوائد مع الإخوة. تفضل محمد.
شيخنا، هل تأويل الرؤية من علم الغيب؟ ولماذا لم يتجه سيدنا يوسف بالدعاء إلى الله عز وجل بدلا من أن يوصي صاحبه إلى أن يحدث الملك عنه؟
جميل، سؤال جميل محمد. أنا أعتقد أن القصة التي سردت بالطريقة هذه فيها بشرية أكثر من أن يعني يكون فيها نوع من المثالية. يوسف دعا الله سبحانه وتعالى وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه، ويوسف كان مع الله سبحانه وتعالى. لكن يعتري يوسف كما يعتري كل البشر، ربما مل من السجن، ربما سئم، فأراد أن يكون هناك واسطة كلام يبلغ إلى الملك. وهذا ليس فيه اعتماد على الله، ليس فيه شرك، وليس فيه تقصير في حق الله عز وجل، وإنما هي إشارة إلى ملمح هام، وهو أن يكون تعلق القلب بكليته بالله عز وجل لا بغيره سبحانه وتعالى. وأما تأويل الرؤيا فهو جزء مما يعطيه الله جل وعلا لأهل الفطانة وأهل الحصافة وأهل النباهة، وهو جزء من 46 جزءا من النبوة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الزمان تصدق رؤيا المؤمن، وهو ليس من علم الغيب وإنما يؤتيه الله جل وعلا، لأنها مبشرات ليست يؤخذ منها أحكام، فلا يؤخذ منها أحكام ولا يستدل منها على أشياء، إنما هي مبشرات فقط يستبشر بها المسلم في الحياة الدنيا. فضل عبد الرحمن.
إن احنا ممكن في القصة دي نسردها في الواقع، إن أي حد ربنا بيبتليه بحاجة، ونبلوكم بالخير والشر، يعني إن احنا فتنة، إن دي ممكن تكون سبب فتنته في الدنيا، مش بس إن هو في السجن، لا، السجن والنساء والعربيات والفلوس، نسردها بقى في الواقع في واقعنا الحالي، ان اي حاجة في حياتنا دي بتبقى فتنة من عند ربنا واختبار، وان هو بيختبرنا هل احنا هنصبر
الله
فيها ولا لا. يعني هل احنا
يعني فقط قصة يوسف والسجن عبد الرحمن ناخذها نستتبعها في كل
في كل امور حياتنا؟
ممكن تكون فتنة سجن، ممكن تكون فتنة دنيا، ممكن تكون فتنة شهوة نساء، ممكن تكون مخدرات، ممكن
فلوس،
تكون
اي حاجة
فلوس
مهما
او
كان.
اموال او فسح او خروج او اصدقاء سوء. جزاك الله خيرا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا. تفضل احمد.
شغل انا ارى ان هو يعني اذكرني عند ربك ديت اخذ بالاسباب كمان. يعني سيدنا يوسف يعني ما ايه كان توقع ان الله ان هو مثلا الله دخله ربنا دخله السجن.
انا قلت الاخ محمد قبل قليل ان هذا من البشريه انه قد يعتري ما يعتري اي انسان من السعامه، فاراد ان ياخذ بالاسباب فيكلم هذا الخالق.
بس انا ارى ان هي حاجه كويسه يعني ان هو مثلا ما سابش مثلا ربنا يعني ربنا هو اللي دخله السجن وربنا عطله السجن يسيب نفسه كده، لا ده هو
اخذ بالاسباب. جميل. احنا اشرنا في الشرح ليس المعنى أن هذا نقيصة في حق يوسف عليه السلام، يوسف نبي، ولكننا نريد أن نصل إلى مرحلة العبودية الكاملة التي لا يلتفت فيها أحد طبعا. إلا إلى الله. فهم قصدي أحمد؟ مش المعنى أن هذا خلل عند يوسف، حاشا، وكان يوسف نبي كريم، ولكننا نتكلم عن قصة أن لجوء القلب إلى الله جل وعلا إذا وصل إلى أعلى مراتبه لا يلتفت لأحد غير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى ما بعد ذلك، فإن يوسف طريقة خروجه من السجن تدل على هذا الأمر، أن الله جل وعلا هو الذي قدر ودبر أن الملك يرى رؤيا، وبعدين يسأل الحاشية لا يجيبون، فيأتي هذا الخادم فيقول يوسف أيها الصديق أفتنا، فيأتي فيفتيه يوسف، فيكون سبب في خروج يوسف، فيطلبه العزيز أن يكون عنده، وعندئذ يمكن الله جل وعلا له في الأرض. جزاك الله خير أحمد. تفضل حازم.
حضرتك برضو في ثمرة جميلة جدا أشرت عليها في معرض القصة، إن سيدنا يوسف بعد الابتلاء الله عز وجل رغم أنه ابتليها وهو أطاع الله لم يعصيه، ثم تأتي مرحلة التمكين. ففي معرض القصة حضرتك في ثمرة جميلة جدا، يعني فإن طاعة الله عز وجل، طاعته عز وجل فيها الفوز في الدنيا والآخرة،
الله،
ومعصيته فيها الخسران في الدنيا والآخرة.
يعني الطاعة قادت إلى فتنة، والفتنة قادت إلى تمكين، فليس معناه أنه لازم يكون بعد الطاعة يكون فيه يعني تمكين مباشر، قد يكون هناك بعد الطاعة أكثر من
يعني فتنة. سبحان الله، سيدنا يوسف أطاع الله عز وجل، فسبحان الله الفوز في الدنيا والآخرة، مكن الله عز وجل له ورده في الدنيا والآخرة بعد الابتلاء. وهو في المعصية الإخوة الذين عصوا العزيز ومرأته، الله عز وجل استبدل ملكهم سبحانه، فخسرانا في الدنيا والآخرة. فعايز أوجه رسالة دي يعني للإخوة، أن الطاعة، طاعة الله عز وجل فوز في الدنيا والآخرة، ومعصية الله عز وجل خسران في الدنيا والآخرة.
جزاك الله خير.
خير جزاك.
جزاك الله خير. تفضل غسان.
شيخنا، يمكن في توازن في قصة سيدنا يوسف في بالنسبة للإرادة يعني الكونية والشرعية. بالنسبة أنا مفروض علي مثلا عمل قيام به، أو الناس التانية مفروض على قيام به، بلغت الأخ ده رسالة أنه يوصلها للملك وكذا وكذا، هو ما قامش بها. أيوة دي في ناحية المعاملات خطأ، لكن أنا بالنسبة أنا كتعلق قلبي به مفروض أن أنا ينتفي ذلك تماما، لأن معرفة
يعني مجرد يكون مجرد إحسان سبب لا ألتفت ولا أميل بقلبي، ولكن هو مجرد سبب أنا أتخذه، والله جل وعلا هو الذي يتمه أو يوقفه.
تمام، التوازن بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا، جزاك الله خير. تفضل يا حسن.
لم يستسلم سيدنا يوسف استسلام سلبي لقدر الله، استسلام السلبي أنا خلاص بقى مظلوم ويوم القيامة بقى هنشوف، ويوم القيامة بقى هاخد حقي، لا، لم يستسلم، بل هنا الشيخ محمد كان في الإرادة،
الله،
الإرادة أنه هو عايز يخرج للحياة، ينتج، يدعو، يبذل،
الله،
يريد. مش قادر تفارقني برضو 25 يناير لما خرج الشعب وقال الشعب يريد، الشعب أراد الحرية، أراد الانطلاق، أراد أن يخرج من السجن كمثل سجن يوسف، فوفقه الله إلى ذلك الحرية لأنه أراد.
الله، إحنا حقيقة حسن مسجونين في سجون كتيرة جدا، سجون معاصي وسجون آثام وسجون أفكار وسجون أوهام. لو فعلا أخذنا الإرادة اللي كانت عند يوسف عليه الصلاة والسلام والعزيمة وأخذه بالأسباب، ربما كنا سنستطيع أن نخرج من هذه المعتقلات الوهمية أو التي ربما في كثير منها نحن من صنعناها لأنفسنا. نحن أردنا الحرية فأعطانا الله جزء يسير منها، ولو أردنا الحرية الكاملة فإذا أقمنا العبودية الكاملة في نفوسنا وقلوبنا وابتعدنا عن الأثام والشهوات ربنا سبحانه وتعالى سيعطينا الحرية الكاملة. جزاك الله خيرا التنبيه على مسألة الإرادة والهمة والعزيمة. هيثم،
احنا مأمورين كلنا بالأخذ بالأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب شرك.
الله.
فكان في قصة كده بسيطة، كان في أحد الإخوة ابنه تعبان مريض وبيكلم الدكتور والدكتور ما بيردش خالص، فالناس قالوا له يعني صلي ركعتين كده ربنا عز وجل وادعي ربنا عز وجل، فدخل وصلى دعا بإيه؟ إن الدكتور يرد، مش إن ربنا عز وجل يشفي ابنه. فده تذكير
طبعاً لا تلتفت، لا تركن إلى السبب، لا تلتفت إلى السبب، بل اركن إلى المسبب سبحانه وتعالى، إلى من بيده الأمر سبحانه وتعالى. حقيقة يا جماعة سورة يوسف سورة مليئة بالمشاعر والمعاني، وسورة مليئة بالعبودية والتوحيد. جزاكم الله خيرا. إحنا جماعة بحاجة ماسة. تفضل عبد الله، تفضل قبل ما نختم.
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
الله أكبر.
بس دي ريت نرفعها كل أشعار ونشعر بفضل الله سبحانه وتعالى علينا، يعني أن نلنا ما عشنا يعني طوال سنعمنا نحلم به ونعد له ونحضر نفسه له عشان ننال الحرية في يوم. فياريت كل الناس تفهم ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس.
ننسب الفضل إلى أهله وهو الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا إخواني أن من يتأمل حاله وواقعه وينسى أن الله جل وعلا هو المدبر وهو المصرف لشؤون الأمور والحياة كلها، يعني أنا أعتقد أنه مسكين جاهل. لا يجب أن تنظر إلى الحياة من منظار تقدير الله عز وجل. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو تأملنا هذا المعنى جيدا لفهمنا كيف تربى يوسف. تربى يوسف على أن كل موقف يقابله ربنا، كل موقف يقابله ربنا، كل فعل أو, 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 أو أمر ربنا سبحانه وتعالى قدر، ربنا له المنة، ربنا له الحمد، ربنا له الشكر. يحكي لأحد الشباب يقول كنت في الحرم المكي جالس أقرأ القرآن وفجأة عد من أمامي واحد نظر لي نظرات غريبة. أنا أكملت القراءة وقلت ربما يعرفني، مرة تانية وبص أمامي وقف استغربت. في المرة الثالثة وقف لي ونظر لي نظرات غريبة، فأنا سبت المصحف نزلت وقفت. يا أخي مالك، لماذا تنظر لهذه النظرات الغريبة؟ فقال لي رفقا بي يا أخي، أنا رجل أقطع اليدين ولا تغرك هاتان اليدان الصناعيتان، أنا لا أملك يدين، وأنا الآن أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي فما أستطيع. يقول صاحبي بكيت، خنقتني العبرة، نزلت إلى دورات المياه، أدخلت الرجل في دورات المياه وخلعت له ملابسه وأجلسته على دورات المياه، فلما قضى حاجته تنحنح دخلت عليه نظفته بيدي وألبست ثيابه وخرج وتركني، لم يلتفت إليه، نظر إلى السماء وقال يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، أنت من حرمني من هذه النعمة، وأنت من يسخر لي من يعينني على قضاء حاجتي. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. يا شباب التحرير، يا شباب ليبيا، يا شباب سوريا، يا شباب اليمن، شباب مصر واسكندرية والقاهرة ومدينة مصر وأكتوبر وكل مكان، لا ننسى فضل الله علينا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يجب أن نكثر من شكر الله سبحانه وتعالى، نتربى كما تربى يوسف، ندين أن الفضل لله وحده، ونأخذ الأسباب، ولا يميل، لا تميل قلوبنا أبدا إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى، فنصل إلى مرحلة العبودية الكاملة التي نستشعر فيها أن الله هو القادر وهو المعطي وهو المانع وهو الرازق سبحانه وتعالى. ونحن على ثقة كما قلنا في حلقة سابقة أن من أحسن الظن بالله أعطاه الله جل وعلا على قدر إحسانه الظن. نحن نحسن الظن بالله عز وجل أن الله جل وعلا سيقيض لمجتمعنا وبلدنا يدا بالحق قائمة، سوف يهيئ أمرا رشدا يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. لكن نمارس كما مارس يوسف عبادة الدعوة إلى الله، ننزل إلى الميادين، ننصر دين الله سبحانه وتعالى، نحمل الإرادة كما قال أخونا حسن، إرادة الخروج من الواقع المؤلم المظلم إلى النور الحقيقي. الله جل وعلا قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن أتباع رسول الله نخرج الدنيا من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والكفر والتبعية للغرب والتقليد للأعداء، وكوننا أصبحنا أذنابا، إلى نور الإيمان والمعصية، إلى بركة الإيمان والمعصية، إلى السعادة الكبرى التي يصل إليها الإنسان عندما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا قيوم السماوات والأرض، ارزقنا الصبر على الطاعات، يا رب ارزقنا الثبات عند الشدائد، يا رب ارزقنا إرادة وهمة وعزيمة لنصرة الدين. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، أصلح فساد قلوبنا يا رب، ثبتنا على الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا رب لا تشغل قلوبنا بأحد غيرك، يا رب لا تعلق قلوبنا بأحد سواك، اجعل أفئدتنا لا تلتفت لأحد غيرك، اجعل قلوبنا لا تحب أحد سواك، املأ قلوبنا بحبك، املأ قلوبنا بحب نبيك صلى الله عليه وسلم، املأ قلوبنا بحب القرآن، املأ قلوبنا بحب إخواننا المسلمين، املأ قلوبنا بحب أوطاننا، ارزقنا همة لنصرة الدين، اجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك، خذ من دمائنا يا رب حتى ترضى عنا، احمي بلدنا مصر يا رب، احمي بلدان المسلمين يا رب، اجعلنا جميعا ممن ينصرون الدين في بلدنا، اجعلنا جميعا ممن يوضحون عظمة هذا الإسلام لإخواننا، اجعلنا جميعا يا حي يا قيوم، اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. تقبل صيامنا يا رب، تقبل قيامنا يا رب، اقبل صلاة التراويح منا، اقبل الدمعات التي في الصلوات والركعات والسجدات، اجعلنا جميعا عتقاءك من النار، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف رأى الملك رؤيا كانت سببا في خروج يوسف من السجن؟ كيف كانت العظمة والتمكين اللذان هيأهما الله جل وعلا ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقي يوسف وسط الجب